يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على منه وكرمه أن جمعني بإخواني في هذه المدينة، نسأل الله عز وجل أن يبارك في جمعكم هذا وأن يبارك لصاحب هذا البيت وأن يجعله عامرا بالخيرات. الحمد لله، من أعظم نعم الله جل وعلا علينا مثل هذا الاجتماع الذي لا يكون إلا على ذكره وعلى طاعته. الكثير من الناس في هذا الزمان يتقون ويجتمعون، ولكن قل فيهم من كان اجتماعه لله وفي الله وعلى طاعة الله. ونحن امتن الله جل وعلا علينا وأكرمنا وجعل من أعظم نعمه علينا أننا ما نزلنا منزلا ولا حللنا في قوم إلا وجمعنا بهم ذكر الله عز وجل، نتذاكر مع إخواننا ما ينفعنا الله جل وعلا به في الدنيا والآخرة، لأننا علمنا علم اليقين أنه لا نجاة لنا ولا فوز لنا يوم القيامة إلا بإرضاء ربنا ومولانا. فنسأله جل في علاه أن يمن علينا وييسر لنا سبيل الخير ويبارك لنا فيه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إخوتي الكرام، إنا من نعم الله كذلك على هذه الأمة أن جعل الله تبارك وتعالى فيها بقية باقية من أهل الخير يأمرون به وينهون عن ضده. هذه البقية الباقية التي هي نبوة من نبوات نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ بشر بهم في مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينهون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا فيه بيان منزلة هؤلاء في الأمة، وهم دائما وأبدا خير هذه الأمة، لأن الله جل وعلا هو الذي رفع قدرهم وأعلى منزلتهم، وجعل فيهم هذه الخيرية. هذه الخيرية التي لا تتحقق إلا بأمرين اثنين، لا تتحقق إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع الذي يبصر الناس بالحق ويدلهم عليه. هذه الأمة قوامها وأساسها وإمامها هو هذا العلم، وما دامت حريصة عليه، مهتمة به، مكرمة لأهله، فإن الله جل وعلا يكرمها في الدنيا والآخرة، والله جل وعلا يحفظها في الدنيا ويجعلها في الآخرة من أهل السعادة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هؤلاء الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أقول هذا وأذكر إخواني بمثل هذا لأننا في زمن استهان الناس بأمثال هؤلاء وما عرفوا لهم قدرهم وما أنزلوهم منزلتهم، وهذا مخالف لما أمرنا به، مخالف لهدي نبينا ووصيته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه أو قدره. يتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن هذا وصفه، لم يجل الكبير، والكبير فينا حقه الإجلال والاحترام، لأنه إذا كبر في السن كبرت أعماله وكثرت طاعاته، وهكذا ينبغي أن تكون أمورنا فيما بيننا في مجتمعنا. هذا الدين قائم على حفظ الحقوق كلها، حق الله جل وعلا الذي هو أولها وأعظمها، ثم حق المخلوقين، بدءا بحق سيد الأولين والآخرين، ثم من أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بمعرفة حقهم وحسن إجلالهم واحترامهم، وهذا كله تحت قوله صلى الله عليه وسلم كما تعلم هذا عنه أصحابه الكرام، أن ينزل الناس منازلهم، أن يعرف لكل واحد فيه حقه وقدره. ومنا باحترام الوالدين وإجلالهم وطاعتها في غير معصية الله تبارك وتعالى، ومما بطاعة ولاة الأمر فينا أن نعرف لهم قدرهم وأن نجلهم وأن نطيعهم في غير معصية الله، وأن لا نخرج عليهم بأي حال من الأحوال إلا أن نرى كفرا بواحا لنا فيه من الله سلطان، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا حفظا لهذه الأمة، حفظا لجماعتها واجتماعها، وحقنا لدمائها، وحفظا وصونا لأعراضها وممتلكاتها. وهذا مقصد من مقاصد هذه الشريعة الغراء التي جاءت لحفظ الدين، وجاءت لحفظ النفس، وجاءت لحفظ العقل، وجاءت لحفظ المال، ولحفظ النسل أو العرض. هذه المقاصد العظيمة كل النصوص الشرعية جاءت لحفظها، لحفظها في الأمة. فإذا اختل أمر هذه الأمة ضاعت هذه المقاصد فيها. الله تبارك وتعالى تعبدنا بمثل هذا، وبين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا من بيان عظم هذه الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا عليه، والتي بينها ودعا إليها، أرسله الله جل وعلا لأجل هذا، أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ليبين هذا الحق للناس، يبين أن هذه الشريعة جاءت لدرء المفاسد كلها ولجلب المصالح جميعها. هذه الحقائق لم يتفقه فيها الكثير من الناس، ولم يسعى ولم يسعوا للحفاظ والمحافظة عليها في الأمة. لأجل هذا وقع فساد عظيم وفتنة لا يعلم شرها إلا الله. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإخواننا وبلدنا هذا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤمننا في بلدنا وسائر بلاد المسلمين. معرفة قدر هؤلاء إخواني الكرام هو أساس لكل خير، والبعد عنه وإهماله سبب لشرور كثيرة وفتن عاصفة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم، والمقصود بالعلم إذا أطلق العلم الشرعي الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تدخل علينا تبنى عهدناكم أهل كرم. بسم الله. أنا ما رغبناش نطول معكم. قلت هذا الحديث العظيم الذي الذي بين لنا فيه
الله فيك. هذا الكرم الله خليني. بين فيه من جهة فضل هذا العلم الذي هو موروث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وإن العلماء ورثة الأنبياء، تركة الأنبياء ليس فيها الدنانير ولا الدراهم، ليس فيها الدور ولا العمائر، ليست فيها الخزائن، إنما فيها ما هو أعظم وأفضل وأكرم عند الله جل وعلا، فيها العلم. والعلم إذا أطلق يوصف بهذا الوصف، فيقال العلم النافع. كيف لا يكون كذلك؟ وأوله وأشرفه وأعظمه العلم بالله تبارك وتعالى، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. ولما لم يكن أشرف منه تبارك وتعالى، فإن العلم به هو أشرف العلوم على الإطلاق. وهذا العلم الذي أمرنا به لقوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم يا عبد الله، اعلم ما أمرت أن تتعلمه، اعلم توحيد الله تبارك وتعالى، هذا التوحيد الذي من أجله ومن أجل تحقيقه أرسل الله جل وعلا رسله وأنزل كتبه، وبه ولأجله خرج الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وأي دعوة لا تكون مباركة إلا إذا كانت على خطى الأنبياء، ودعوة الأنبياء أساسها وأسها ومحورها هو الدعوة إلى توحيد الله أولا وابتداء، أن يعرف الناس ربهم وأن يوحدوه حق توحيده، أن يوحدوه في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وأن يوحدوه في عبادته وفي ألوهيته، أن يعلموا علم اليقين أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز صرف شيء مما هو عبادة مهما كان لغيره جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن يعلموا كذلك ما أراد الله جل وعلا منهم، أن يتعلموا مراد الله، أن يتعلموا الحلال والحرام، ليعبدوا الله جل وعلا على علم وعلى بينة، حتى يزكي الله جل وعلا أعمالهم وتقبل عنده جل وعلا، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع، وهذا الذي شرعه هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه أمته. فالواجب على الأمة أن تأخذ عن نبيها أن تتعلم وتتفقه في مراد الله عز وجل. والأمة في أزهى أيامها كانت مجالس العلم فيها كمجالس اللعب والحفلات عندنا، شايفين هذه التجمعات الكبيرة التي يجتمع الناس فيها الآن لأجل أناس يجرون ويلعبون وراء كرة. بهذه الصورة كانت مجالس العلماء في أزمنة ماضية، في أزمنة ماضية، حتى أنه كان إمام من الأئمة إذا دخل بلدا من تلك البلاد العامرة بكثرة وكبر مساجدها لا يجدون مكانا يسع مجلسه. وهذا حين دخل الإمام البخاري عليه رحمة الله أمير المؤمنين في أمير المؤمنين في الحديث، دخل بغداد ما وجد المكان الذي يسع لمجلسه عليه رحمة الله، فجعلوا له مجلسا خارج بغداد، مجلسا خارج بغداد في الخلاء حتى يسع الناس جميعا. أهل بغداد حضروه عن بكرة أبيهم، كبارهم وصغارهم، أطفالهم وشيوخهم، علماؤهم وطلبتهم، حضروا مجلس الإمام، مجلس مشهور. في مثل هذه الأيام لما كانت الأمة تعرف للعالم فيها قدره، تعرف له منزلته، مكن الله جل وعلا لهم، وكانوا يعيشون خيرات عظيمة مادية ومعنوية، وكان عدوهم يحسب لهم ألف حساب، وهذا من فضل الله عليهم ومن عزة الله جل وعلا لهم، لأن الله جل وعلا يعز أولياءه بمثل هذه الأعمال الصالحات. هذا العلم الذي قال الله جل وعلا في حق أهله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أهل العلم رفعهم الله، وجب علينا أن نعرف لهم قدرهم وأن ننزلهم منزلتهم. قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذه شهادة لهؤلاء أن العلماء هم أعدل الناس، هم أعدل الناس. لهذا قلنا أن الخيرية فيها وأن الإمام في الأمة ترجع إلى العلماء بالدرجة الأولى، فهم كما وصفهم أهل العلم أنهم ربان سفينة النجاة، سفينة نجاة هذه الأمة، هم ربانها أي قادة هذه السفينة، لأنهم يدلونها على الخير ويرشدونها إليه، لأنهم يميزون بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة. العالم يعرف الفتنة بمجرد إقبالها، بخلاف غيره، فإنه لا يعرفها إلا بعد إدبارها. لما تروح يقول والله تلك كانت فتنة، ما الفائدة؟ إذا كانت المعرفة بها بعد إدبارها، بعد أن أتت على الأخضر واليابس، بعد أن أفسدت الفساد العظيم وفرقت وشتتت، ما الفائدة بعد ذلك؟ الفائدة أننا نبكي على تلك الآثار وتلك الأطلال، كما هو واقع في الكثير من البلاد الإسلامية اليوم. زجها دعاة الفتن إلى مثل هذه الفتن التي أتت على الأخضر واليابس، التي سفكت فيها الدماء وانتهكت فيها الأعراف ورفع الأمن والأمان على العباد، فلا يكادون يهنؤون بعيش، لا يعبدون الله آمنين مطمئنين، ولا ينامون في بيوتهم آمنين مطمئنين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونسأله تبارك وتعالى أن يفرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. هؤلاء سبب هذه الفتن، ولهذا حذرنا منهم. علينا أن نكون متمسكين بغرز العلماء الربانيين الصادقين الناصحين، يدلون الناس على الخير ويشفقون عليهم شفقتهم على أنفسهم وأولادهم. أولئك أبدا يقوم قائمهم، لقد اتفق العلماء على أن ما هو الآن في سوريا جهاد في سبيل الله، وهو قابع في بيته وأولاده من حوله، ثم يدعو أبناء المسلمين إلى الجهاد هناك زعم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هؤلاء غشاشون وليسوا بناصحين أبدا. وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف الذي يدل على وظائفهم في الأمة، وهي وظائف عظيمة. أولا زكاهم هذه التزكية العظيمة، فجعلهم أعدل هذه الأمة من كل خلف عدوله. ماذا يفعلون؟ ينفون عنها تحريف الغالين، تحريف الغالين. والغالون هم الذين نسبوا لهذه السيئة، ألا وهي الغلو. والغلو مذموم، والغلو في دين الله مذموم، حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من قبلكم في كل شيء، يكون مهلكا. ولهذا جاء هذا الدين بالوسطية والاعتدال في كل شيء. إذا أردت أن تصف الإسلام وصفا جامعا مانعا بلفظة واحدة وعبارة فريدة، فقل هو دين الوسطية. والوسطية كما عرفها العلماء هي الحسنة بين السيئتين، هي الحسنة بين السيئتين، بين طرفين، طرف غلو وطرف جفاء. طرف إفراط وطرف تفريط. الإفراط الغلو أو المبالغة أو الزيادة عن الحد، وكل شيء كما يقال زاد عن حده انقلب إلى ضده، يعني أثره يصبح عكسي. أنت مأمور، أنت مأمور مثلا بطاعة العلماء فيما وافقوا فيه الحق وباحترامهم وتبجيلهم، تأتي أنت إلى هذا الأمر وانطلاقا من هذا الأمر فتعتقد في العالم أنه معصوم وأنه لا يخطئ أبدا وأن أقواله لا يجوز أن ترد منها شيء، هذا ماذا؟ هذا غلو. بدايته قد تكون النية الحسنة كما فعل بعض الناس في من يعتقدون أنهم أولياء، في من يعتقدون أنهم أولياء. نحن أولياء الله جل وعلا، نعرف لهم قدرهم ومنزلتهم، لأن الله تبارك وتعالى رفع من قدرهم ومنزلتهم وأحبهم، كيف لا وهم أولياؤه الذين يغار عليهم ويدافع عنهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله جل وعلا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولي الله جل وعلا الصالح الصادق هو الذي حقق الإيمان الصحيح. ولهذا إذا وجدتم من ادعى له أتباعه الولاية وفتشتم على عقيدته وجدتم أن عقيدته على غير عقيدة رسول الله وعلى غير عقيدة أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، فاعلموا أنه ليس من أهل الولاية وليس وليا أبدا، لأن الولي هداه الله جل وعلا صراطه المستقيم، هذا الأساس والشرط. والله جل وعلا لم يعطي الهداية لأحد من الخلق ممن جاء بعد سادات الهداة المهديين بعد نبينا الكريم، ألا وهم أولياؤه حقا وحقيقة، أصحابه على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحابه الكرام، هؤلاء هم سادة الأولياء. الله عز وجل قال في كل من جاء بعدهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. منطوق الآية أن الهداية ابتداء تكون لمن كان إيمانه كإيمان الصحابة، يعني في الإيمان إيمانه وعقيدته على عقيدة الصحابة. لا يكون الصحابي عنده عقيدة، الصحابي يعتقد أن الرحمن على العرش استوى بمعنى على، بمعنى على، ويثبت صفة العلو لله جل وعلا، ويعتقد أنه علو ذات وعلو قدر مطولة يأتون إلى قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، يقول استوى ليس على معناها، على معناها الظاهر، استوى بمعنى استولى، يتركون النصوص ويستدلون بأبيات الشعراء، يقول قال الشاعر استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، هذا هو الدليل، بمعنى ويردون ما يفهمه العرب من هذه اللفظة. لما جاء ذلك الفتان لإمام المسلمين في زمانه للإمام مالك قال الرحمن على العرش استوى، يسأل الإمام كيف استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك مجيبا غاضبا لما سمع، لأن هذا الكلام لم يتعود أن يسمعه، ما هوش من جماعته ولا من طلبته الذين تربوا في مجالسه، هذا عرف الإمام أنه دخيل وأنه مدسوس، وما أكثر المدسوسين في مجالس الأخيار، وما أكثر المدسوسين في مجالس الأخيار. قال الاستواء، هذه مقولة أصبحت مقولة شهيرة عن هذا الإمام، أصبحت قاعدة في باب الأسماء والصفات وأصل من الأصول. الاستواء معلوم، صح ولا لا؟ معلوم معناه في لغة العرب، والإيمان به واجب لا ننكره ولا نرده، لا نقول والله جل وعلا قد قال ومن أحسن ومن أصدق من الله قيلا، قال الرحمن على العرش استوى، نحن نقول ما استوى، لأنه لا يستوي، لأنه ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، كما قال ابن القيم المساكين ضيعوا ربهم، نقول ما قاله الأئمة، ما قاله الإمام مالك، نحن مالكيون في مثل هذا الاعتقاد، وهذا الأصل الذي ينبغي أن نتبع عليه الأئمة، لأن هذا الأصل الأئمة يجتمعون عليه ولا يختلفون، إلا النادر من جزئيات مسائل العقيدة، هذا الواجب علينا أن نجتمع عليه جميعا معهم، نحقق ما حققوا ونعتقد ما اعتقدوا ونقول ما قالوا وندعو إلى ما دعوا، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيف، لأن الكيف من المتشابه، والمتشابه قال الله جل وعلا في من يتبعه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتبعون المتشابه لأجل الفتنة المفرقة لجماعة المسلمين. ولهذا لما ظهر ذاك الرجل، والذي جاء في الرواية أنه كان ممن يتبع المتشابه، هذا صبير، ووصل أمره وخبره إلى الفاروق، إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، عمر الذي كان الشيطان إذا رآه سالكا فجا سلك فجا غيره. هذا الشيطان الذي كيده عظيم يجتنب عمر رضي الله تعالى عنه للحق الذي عنده. لما بلغه أمره قال إذا رأيتموه، يعني هذا صديق، أمسكوه لي. فلما رآه من رآه أمسكه لعمر، فأخذه عمر رضي الله تعالى عنه بالجريد على رأسه حتى أدمى رأسه. هذه بعض الناس ربما يقولوا هذه شدة وهذا عنف وهذه غلظة، كان الأولى به أن يمسكه ويا سبيغ يا ولدي اتق الله، وهذا الأمر هذا ماهوش مليح، وراك تفرق في المسلمين وتحدث الفتنة. هذا رجل ملهم، هذا رجل ملهم رضي الله تعالى عنه. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، رأى من الحكمة أن مثل هذا تأديبه لا يكون إلا بالجريد، ليس دليل على أن عمر معصوم رضي الله تعالى عنه أبدا، يصيب ويخطئ، ولكن في هذه نقول أصاب، نقول أصاب بدليل ما سيأتي. حتى أدماه، حتى أدماه وأعلن توبته من قبيح صنيعه وترك الحديث في المتشابه. بعد مدة وأهل الشر وأهل الفساد يعني يبقى بعضهم يراود بعض، تاب من هذا الأمر. بعد مدة لقيه من لقيه من جماعته القديمة فأراد أن يحدثه وأن يذكره بسابق عهده، يعود يرجع للحكاية. فما كان من صديق إلا أن قال لقد أدبني الرجل الصالح، لقد أدبني الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه، يعني توبة لن أعود لمثل هذا أبدا. الشاهد أن هذا الأصل الذي هو من أصول اعتقادنا والمتعلق بتوحيد الأسماء والصفات لا بد أن نحققه كما حققه سلف هذه الأمة. والولاية لا يعطيها الله جل وعلا إلا لمن كان على هذه العقيدة. قلت، قال أهل التفسير منطوق الآية أن الهداية لا تكون إلا من كان إيمانه كإيمان الصحابة، ومفهومها أن من خالف عقيدة الصحابة، أن من خالف عقيدة الصحابة لا يكون من المهتدين، يكون ضالا مضلا نعوذ بالله. والضال لا يكون وليا صالحا. فهؤلاء الذين غالوا في هذا الأمر واعتقدوا في هؤلاء الذين اعتقدوا فيهم الولاية، اعتقدوا فيهم أمور هي فوق الولاية، اعتقدوا فيهم الغيب، اعتقدوا فيهم النفع والضر. يأتي أحدهم لولي وصح أنه ولي، نعتقد معهم أنه ولي، يأتون إلى قبره وقد هلك مات، يأتون إلى القبر ويسألون هب أنه ولي حقيقة. حقيقة وصدقا. هل الميت ينفع الأحياء أم أن الأحياء هم الذين ينفعون الميت؟ الأحياء هم الذين ينفعون الأموات بدعائهم والاستغفار لهم، وهذا الذي ينفعهم عند ربهم، لا ينفعهم من دنيانا شيء أبدا إلا أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. من بعد موته، من بعد موته. ولهذا من آخر أعمال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يفارق هذه الدنيا ويلتحق بالرفيق الأعلى أنه ودع الأحياء والأموات من أصحابه. ذهب قبل موته بأيام إلى البقيع واستغفر لأهلها، ثم ذهب إلى قتلى أحد واستغفر لأهلها. هذا من العمل الذي ينتفع به الميت بعد موته، وهذا مما يحتاجه الميت من أخيه الحي، وهو من حقوقه عليه، من حقوقه عليه أنه إذا مات أن يدعو له وأن يستغفر له. ونحن دائما وأبدا اللهم ندعو لإخواننا من المسلمين ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ندعو لهم بالمغفرة دائما وأبدا. هؤلاء هم الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، والعدالة التي في العلماء لأجل هذه الأوصاف ينفون عنه تحريف الغالي، أهل الغلو الذين خطرهم في الأمة عظيم. كيف ينفون هذا؟ ينفونه ببيان الحق فيه. الغالي يأتي إلى أمر ما ومسألة ما يقول فيها كذا. الغلاة مثلا في هذا الباب، في باب الولاية، يعتقدون في من يعتقدون أنهم أولياء هذه الاعتقادات، فيأتي العلماء الربانيون الذين زكاهم نبينا عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الأوصاف في هذا الحديث، أنهم ينفون هذا الأمر، ينفون عنه تحريف الغالي. الغالي يقع في التحريف سواء في الأمور الاعتقادية أو في أمور الأحكام أو غيرها، وأي شيء خالف الحق في مسألة من المسائل إلى هذا الطرف، إلى هذا الطرف يعني طرف الزيادة، يقال أنه غلو، يقال أنه غلو. ولهذا في تعريف البدعة يقول العلماء: هي طريقة في الشرع مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، المقصود منها التعمق في الدين. الناس يحبوا الزيادة ويظنوا أن الخير في الزيادة، هذه ما هيش قاعدة في هذا الباب، في باب الدين لا 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 لا. التوقف، التوقف هو الاعتدال وهو الحق، أن نلزم الشرع، أن نقف حيث وقفت النصوص، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص الدين كمل ولا يقبل زيادة من كائن من كان، لا يقبل الزيادة. ولهذا نحن دائما وأبدا في أمور الدين نقول لمن يأتينا بقول أو فعل ينسبه إلى الدين، نقول له ماذا؟ إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. إذا هذا الأمر اللي جبته راك تدعي أنك نقلته من المعصوم، من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، نقول لك فالصحة. الناس واللي تتحرى ما هوش أي واحد يقول قال رسول الله، في زمن سابق كان كل واحد يقول، يجي يقعد في كرسي التدريس، بل التدريس من الدرس. انتم ما تعرفوا ايش معنى الدرس؟ تعرف معنى الدرس؟ يا بركان هذا الدرجة بوس عادي زعما ما تعرفش معنى الدرس. الدرس تاع الزلح هذا كي نحوز يدرسوه ياك، وبعد يبدا يطلع القش هذاك ويبقى الحب. انا بعيد ونعرف. الله يهديك. فهؤلاء يعني لسبب عدم تمييزهم فيما ينقلون من أحاديث رسول الله بين صحيحها وسقيمها، لأنهم ما تخرجوا من مدرسة أثرية سلفية، تخرجوا من مدرسة عقلانية، من مدرسة خرافية. هذه المدارس لا تهتم بقضية تمحيص الأخبار وتمييز صحيحها من سقيمها. هات كل شيء فوت، كل شيء فوت. أطلب العلم ولو في الصين، أطلب هذه الأحاديث القديمة اللي كنتوا أنتم صغار ما كنتوش الله عز وجل سلمكم. إحنا بلك الشياب تركت من شيء ما نعرف لك
بين
وبين أدركت هذه المرحلة. يا الحمد لله، أو أخوكم أدرك. فالشاهد لما جاء منهج التمحيص ومنهج التثبت، هذا الناس هذو أحجامه، ولو خافوا المجلس فيه اللي فيقولنا بكري ما كاش قاعد اللي فيقلو. قولوا وش حبيت؟ إن كنت ناقلا فالصحة. يحبس يتوقف ولا يروح يسأل قبل ما يجي، الله يرضى عليك شوف لي هذا الحديث هذا هو صحيح ولا أو غير ذلك. وإن كنت مدعيا فالدليل، تدعي شيء أن هذا من دين الله، ما دليلك على هذا الأمر؟ كذلك يحجب. واحد مرة قال واش تما كل حاجة فيها دليل، كل حاجة واش دليل؟ هذا دين يا أخي، هذا دين لا بد من الدليل. الدين ليس ملكي أو ملكك أنت أو زيد أو عمر، هذا دين الله جل وعلا. ودين الله تبارك وتعالى إذا تكلمنا فيه لا بد أن تكون لنا فيه حجة وبرهان منه تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل جعل القول عليه بغير بلا علم من أعظم وأكبر الكبائر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. عظيمة من العظائم القول على الله بلا علم. ولهذا يجعل أمثال هؤلاء من هؤلاء المدسوسين أو المتطاولين أو المفسدين يحجمون لا يتقدمون، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب هؤلاء العلماء، بسبب هذا المنهج القائم على الحجة والدليل والبرهان. فهؤلاء من وظيفتهم أنهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، قال تحريف الغالي، وامتحال المبطلين. الغالي فساده يسبب التحريف، التحريف في النصوص أو التحريف في معاني النصوص، وهذا نوعي التحريف، التحريف اللفظي أو التحريف المعنوي، وكلاهما شر لأنه يغير الحقائق بعد ذلك. بعده انتحال المبطلين، والمبطل الذي لا حجة له، الذي لا حجة له، والذي يأتي بأنواع الباطل كلها سواء في العقيدة أو في غير ذلك. والغالب أن أمثال هؤلاء لما لا دليل ولا حجة لديهم ينتحلون أدلة لا توافق باطلهم فيلبسونها ويجعلونها أدلة على باطلهم، وهذا لا يتفطن له أي واحد من الناس وأي واحد في الأمة، إنما يتفطن له هؤلاء الذين يغربلون ويمحصون ويصبرون الأقوال والأدلة ويميزون بين ما كان موافقا للحق وبين ما كان على خلاف ذلك، يبين حقيقة الأمر، يبين أن هذا ليس دليلا على هذا وأن هذا الأمر باطل لا حق فيه. ودائما كلامهم قوي، لما؟ لأن القوة في الكلام إنما هي في الحجة والدليل والبرهان. هذا الذي لا يستطيع أو لم يستطع الناس أن يصلوا إليه، ما وصلوش لهذه الحقيقة، لما فلان كلامه قوي، كلامه له أثره، يتكلم الشيخ بن باز يعني ما هو من الذين يعني يحسنون تنميق الكلام والسجع المتكلف والغير متكلف، كلام بسيط جدا ولكنه قوي، قوي وقعه على القلوب، قوي. تجد كذلك مثله الشيخ العثيمين، تجد كذلك مثله الشيخ الألباني، والرجل القابع في بيته، في بيته في الشام، وكلامه يصل للعالم بأسره، والله جل وعلا كتب لدعوته القبول في العالم بأسره. وقس على ذلك، هو عندنا احنا شيخنا الشيخ فركوس لا مسجد يدرس فيه ولا عنده واحد البوتيكة، هذا هو اللي قال بوتيكة، هذا ما قلت عندي، يزعف علي الأخ اللي راح ماسك المكتبة، مكتبة صغيرة وجالس فيها والشباب يأتون ويحضرون مجالسه من الولايات كلها، هذا فضل من الله عليه، وكلمته تمشي تصل لمحبيه ومبغضيه، لأحبابه وأعدائه، حتى أعداؤه تصلهم كلمته، وفقه الله لكل خير. هذه وظيفتهم، هذه وظيفتهم. إذا كان امتحان مبطل يقول هذا الشيخ هذا امتحان مبطل والناس كلهم يأخذون بقوله، والناس كلهم يأخذون بقوله. الإعلام زمروا وأصحاب الأهواء يطبلون ويصرخون والصراخ على قدر الألم كما يقولون، ولا أحد يلتفت لقوله. هذا فضل الله. ولهذا الناس تغفل على كثير من الأحيان من الأوقات نكون مع شبابنا ويبدأوا يشوفوا هذا المكر والمكائد والخداع اللي من حولنا والذي القصد منه دعوتنا. أنا أقول لهم يا إخوان هذه الدعوة، هذه دعوة ربانية، هذه الله عز وجل شرفنا لو قبلنا فيها أن نكون من جندها أو من خدمه أو من خدمها. فلا نقلق على هذه الدعوة التي هي دعوة الله جل وعلا. الله جل وعلا أراد منا أن نكون سببا فيها، ونحن كذلك واخترنا هذا أن نكون سببا فيها لا في غيرها، من غيرها من الدعوات على كثرتها، ولله الحمد والمنه. وهذا توفيق من الله، هذا توفيق الله جل وعلا لنا، نحمده جل وعلا على منه وكرمه، ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على هذا الطريق وأن لا يميتنا إلا عليه. الشاهد أن الله جل وعلا ليس كما رأيت بالغ أمره ناصر لدعوته، دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وتأويل الجاهلين، امتحان المبطلين وتأويل الجاهلين، وما أكثرهم وخاصة في هذا الزمان. والتأويل هو صرف المعنى عن ظاهره صرف المعنى عن ظاهره إلى غيره من المعنى. ظاهر مثل ما ذكرنا في صفة العلو لله، صفة من صفات الله تبارك وتعالى. هذه أولها المؤولون، والتأويل نوع نفي لأن فيه نفي للمعنى الظاهر، والمعنى الظاهر في النصوص هو المقصود، المعنى الظاهر في النصوص هو المقصود، هما يحول هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر، إلى معنى آخر يسمون هذا تأويلا، ويعتقدون أن من التأويل تأويل واجب، لا بد من التأويل، وإلا وقعت في الحرام. بالنسبة لباب الأسماء والصفات يقول لك إذا لم تؤول وقعت في التشبيه أو في التجسيم. ولهذا علماؤنا لما ردوا عليهم قالوا فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. فروا أن يثبتوا الصفة وأن يثبتوا معناها الظاهر، لأن في هذا زعموا تشبيه لله تبارك وتعالى، هو ليس فيه تشبيه، لأن الإثبات لا يستلزم التشبيه، لأن هذا الإثبات مبني على أصل، على أصل قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا نفى عن نفسه النثير أو الشبيه، وأثبت لنفسه صفتين من صفاته العظيمة، سميع بصير
فيقال سميع بصير، نثبت أن له سمع وبصر، ونعتقد أن سمعه ليس كسمعنا، وأن بصره ليس كبصرنا، وهذا في كل صفة من صفاته. فهذه وظيفة هؤلاء العلماء في هذه الأمة، حفاظا على أصل دينه، لأن أصل ديننا هو هذا الكتاب المنزل الذي حفظه الله جل وعلا بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، ومن حفظ الله جل وعلا بهذا الذكر أنه قيض له هؤلاء العلماء، هؤلاء الأئمة الأثبات الذين أنعم الله جل وعلا عليهم بالعلم النافع، وجعلهم في الأمة وفي أصول هذه الأمة. مثلهم كمثل الصائغ، شفتوا الصائغ؟ تعرف الصائغ؟ الصائغ يعني ينظر إلى المعدن بمجرد نظرة، هذا الحادث منه، العلماء كذلك يتفاوتوا، بمجرد نظرة منه يقول لك هذا مغشوش أو غير مغشوش، أصلي ولا لا، ذهب خالص ولا غير خالص، بل يقدر بنظرة منه يميز حتى نوع الذهب، كي أخذ أنواع 24 كارة و 18 كارة، الزائر الحادق بالنظرة. كذلك العلماء، العلماء يميزون بين المعنى الصحيح والمعنى الفاسد لمن أول نصوص الكتاب، يميزون بين الصحيح والسقيم، بين المقبول والمردود من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يميزون بين الفهم السليم من غير السليم بهذه النصوص. ولهذا الله عز وجل أنعم على أهل الحق، على أهل السنة والجماعة، أنهم يسيرون على خطى الأولين، فهم لا يخالفون سلف هذه الأمة في فهمها، ويعتقدون أن أصولهم هي الكتاب والسنة أولا، على فهم سلف هذه الأمة ثانيا، يقطع الطريق على المنطلين وعلى الغالين وعلى المؤولين، لأن فهم السلف هو خير فهم، هو الأسلم، وهو الأقوى، وهو الأعلى، ويقدمون فهمهم على غيره من الفهم، وهذا الذي يحقق لهم الموافقة الحق في جميع ما يذهبون إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع سلفنا واتباع هديهم في كل صغيرة وكبيرة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق المبين، وأن يجعلنا على هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائلين متمسكين، نكتفي بهذا القدر ذكرا بشيء من فوائد هذا الحديث العظيم، والذي فيه بيان لفضل العلم وأهله، وبيان منزلتهم، وبيان آثارهم ووظيفتهم في هذه الأمة. والله جل وعلا إذا أراد لنا خيرا وفقنا للسير على سبيلهم واتباع منهجهم. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا. سؤاله بما بشرنا أو ما بشره به نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا تترك هذا الطريق ولا تترك هذا الشرف الذي شرفك الله جل وعلا به ووفقك إليه، و دائما وأبدا في مثل هذه الأسئلة نذكر إخواننا بالقاعدة، القاعدة التي تقول الجمع أولى من الطرح. هذا إذا كان ممكنا، والجمع هنا ممكن، أن نجمع بين الخيرين، أن تعتني بهؤلاء طلب الصغار، تحفظهم كتاب الله جل وعلا، وتجتهد في الطلب. المهم أن تحسن تقسيم وقتك وحسن استغلاله، تحسن استغلال هذا الوقت، تجعل الوقت إذا كان عندك مجالس مثلا مع إخوانك مذاكرة أو دروس وما إلى ذلك، الغالب يكون في المساء، وتجعل للصغار الوقت الصباح، والله لا يكلف نفسا الا وسعها. يعني المهم لا تقطع العمل حتى وان سرت فيه بالهوينه، يعني بالبطن. وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله ادومه وانخ، داوم على هذا الخير ولا تتركه ولا تقطعه. أسأل الله أن يبارك لك، أن يبارك في وقتك وفي عمرك، أن يوفقك للجمع بين الخيرين، والله أعلم. أما إذا كان يقصد السائل أنه يرحل في طلب العلم، فأنا أنصحه قبل أن يرحل يترك من يستخلفه على الصغار، يعني يجعل واحد معه يقف معه أيام يعلمه يمرنه يغرره بهذا الخير، حتى إن الله عز وجل فتح عليه الرحلة في طلب العلم يترك هذا الذي بعده على هذا الخير، والله يكتب له ولك الأجر، لأن الدل على الخير كفاعله. نعم. أيضا
خليه الكبار، أنا تعبت وكسر، أنا حبه وقصر.
استغني بالحلال عن الحرام، استغني بحلالك عن الحرام، لأن الحلال طيب والحرام خبيث، لأن الحلال سبب من أسباب السعادة والحرام سبب من أسباب الشقاوة، لأن الحلال فيه البركة والحرام فيه محق للبركة. قال: فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. استعن بالله، تسبب بالسبب الشرعي، توكل على الله، لا تعقدوا على أنفسكم فتتعقد عليكم حياتكم. أقصد أن تحتدر ما أدري ماش تدير، ما أعرف عارف عددكم كيفاش تدير المهر ما صارف خمسة ما شاء الله 15 بذهب ولا بلا ذهب؟ لا بها أو يضرب أخمس في أسداس هذا بلينا استغرب ذلك
لا خمسة لا والله ما
طلعت بجس. المهم يعني الإنسان لا يشدد فيشدد عليه، ليس في أموره ما يبقى ينتظر، ذكر الله عندما يعني تدفع صداقة هذه المرأة وتولم ولو بشات ولو بشات وشي هنا ما شيء حتى إذا ما كانش من الظهر من الماعز عند روسك لو السلام تدير وليمة وجماعة من إخوانك وتوكل على الله، أمور أخرى كلها تأتي، هذه الشمبرة وهذه المشاكل هذه كلها بعد ذلك تأتي. صلى الله يسر أمرنا وأبنائنا وشبابنا أن يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن الشبهات وفتن الشهوات. الله أعلم. هذا آخر سؤال.
سعيد يقول: هل كل الصفات الفعلية هي صفات ذاتية؟ وإن كان الجواب بنعم فلماذا قسم العلماء صفات نفس؟
على كل حال ليس كل الصفات الفعلية صفات ذاتية، لهذا قسموا إلى ذاتية وفعلية. من الصفات اللي فيه من الصفات مشتركة فعلية وذاتية، ولكن من الصفات صفات ذاتية، صفة الوجه لله عز وجل، من الصفات صفات فعلية، صفة القدوم، صفة النفوذ لله تبارك وتعالى، وربما من الصفات تجمع بين الأمرين ذاتية وفعلية. والله تبارك وتعالى بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم. رحمة الله على الدعاء صلى الله عز وجل يرحمه يرحم سائر إخواننا المسلمين و صلى الله عز وجل ينزل أحده والصلاة بارك الله فيكم جميعا. بس نحسن خلونا ننصح احنا أولا على من كرمكم وإذا ما نزلونا قال المفسرون: الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.